بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم: فصلا، ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة. هذا إذا لم ترده عن وجهته إلى ورائه، يعني إذا ضعف السير، سير القلب إلى الله والدار الآخرة، تعوق وقطع عن السير، وغالبا أنه يرجع إلى الخلف، فتدخل عليه أشياء تعوقه عن ذلك، وهذه غالبا الانتكاسة، الانتكاسة التي ينتكسها العبد يكون مستقيما طايعا لله ثم تغلبه المعاصي والشهوات فيرتد عن هذه الطاعة. أنا لا ليس يرتد عن الإسلام، وإنما يرتد عن الطاعة، فتجد أغلب وقته في المعاصي، أو أنه يتباطأ في الطاعات، وهذا غالبا يكون بداية هذا الانقطاع، تجده بطيء في الطاعات جدا. إن صلى آخر الناس، وكذلك إن هناك طاعة تجدها يفعلها آخر شيء يفكر فيه، إذا خلى قلبه من المعاصي وغيرها فكر في الطاعة، هذا إذا كان فيه خير، وأما إذا انقطع قلبه تماما فهذا غالبا يذهب هذا القلب إلى ما يخالف مرضاة الله جل وعلا. قال: فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، ولهذا تذهب أول كما ذكر الإمام القيم من قبل، تذهب أولا لذات الطاعة، يفعل الطاعة ولا يجد لها لذة، وكأنه يمارس عادة، صلوات يصليها كأنه يمارس عادة اعتادة، فلا يجد لذة للطاعات ولا للعبادة، بخلاف اللذة التي يجدها بالمعاصي. فلهذا تعوقه عن السير إلى الله ويمرض قلبه. قال: فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه، والله المستعان. قال: فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد، وهذا كله بسبب الذنوب والمعاصي، إما أنها تميت القلب، يظلم عليه القلب ويعلوه الران، فلا يجد إلا ما أشرب من هواه، يعني يتبع شهوته، أو يكون ليس ميتا لكنه يمرض مرضا مخوفا، ممكن أنه يموت في أي لحظة، لأنه انهمك في هذه المعاصي وترك الطاعات، أو يضعف قوته ولا بد، أنها تذهب تلك اللذة وتذهب تلك المسارعة في الطاعات، فتجده بطيئا في طاعة الله مسارعا في معصيته. قال: حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال: وكل اثنين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان، وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من هذه الأشياء، بل جاء في الصحيحين في حديث أنس لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طلحة أن يعطيه أحدا من غلمانه يخدمه، فأعطاه أنسا، فجاءت به أمه إليه وقال أو قال أنس رضي الله عنه: فسمعته كثيرا ما يقول. أنا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فهذه الأشياء تتسلط على العبد إذا عمل بالذنوب. فهمه الذي يهمه ليس هم الآخرة، وإنما هم الدنيا، والهم والحزن غالبا بالمعنى واحد، إلا أن المراد بالهم هم ما يستقبله، أنا ما يكون من الأمور المستقبلية، فتجده يهتم قلبه كيف يفعل كذا، كيف يأتيه الرزق، كيف أيضا يلحق بأولئك أصحاب الدنيا، فيصير عنده اهتمام بهذا وهم يهمه في قلبه. مثل كثير من الناس الآن إذا قل عنده التوكل على الله، وهذا أيضا بسبب ضعف القلب بالذنوب، فتجده مثلا يهتم معنا بهذه الدنيا، كيف أولاده سيضيع أولاده، كيف يأتيهم بالرزق، كيف كذا كيف كذا، فتجده مهموما بقلبه، أنا مهموم لهذه الأمور، فيصيبه الهم والنكد ولا ينشرح صدره لله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى، كما رزقه في انخفاض الأسعار سيرزقه الله عز وجل أيضا في ارتفاعها. أنا بعضهم الآن عنده هم عظيم عندما ترتفع الأسعار وكأنه لا يرزق، فلهذا تجد همه أكثره في الدنيا. طيب، حتى لو قلل عليك الرزق في الدنيا ليس هذا هم، لأن هذه الدنيا دار ممر، ما ستخلد فيها. فلهذا الهم الذي يجعله العبد هم الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جعل غناه في قلبه وجمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه مهما أوتي من الدنيا، فتجد أنه لا زال فقيرا يلهث وراء هذه الدنيا، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وجاء في حديث معقل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويدك رزقا، ولا تباعد عني. أنا حتى ولو كان رزق قليل لا لكن القناعة تجده كثير، معنى إذا قنع قلب العبد الرزق القليل الذي يجده يجده كثيرا، يحمد الله عز وجل على هذا الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتفي الواحد باللقمة الواحدة في اليوم، قد لا يجدها أحيانا، لكن لأن قلبهم سائر إلى الله فلا يهتمون بهذا وجدوا أو لم يجدوا، فلهذا صارت قلوبهم قانعة. فقال الله عز وجل في هذا الحديث: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويدك رزقا، ولا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا ويدك شغلا. أن ينشغل من حيث لا شغل لديه، لكن ينشغل عن أمور الآخرة ويتفرغ لأمور الدنيا، ولا يأتيه إلا ما كتب له من هذه الدنيا. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يعمل، لا، يتخذ الأسباب، لكن ليس هذا عليه، لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا ما أتاها، فلا يتكلف شيء لا يقدر عليه، لا يتكلف بقلبه، لابد أنه يريد أن يغني أهله، أن يأتي لهم بأفضل الأطعمة، بأفضل كذا، فهذا لا ليس عليك، إن لم تناله فتنالوا أجر الصبر وتنالوا أجر الاحتساب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أنس: كان أكثر ما يقول هذا: استعيذ من هذه الأشياء. فالهم والحزن، الهم هو ما يهمه الإنسان ويقع في قلبه مما يكون في المستقبل، والحزن عكسه، أن يحزن لما فاته في الماضي، والغم هو ما يحصل له في الحال. معنى هذه معاني ثلاثة: هم وغم وحزن. فالهم ما يهتم به فيما يكون في المستقبل، والغم هو ما يحصل له في الحال، يكون غما ثم بعد ذلك يتحول إلى، إن كان قد فات يتحول إلى حزن، وإن كان سيأتي يتحول هذا إلى هم في قلبه. فهم وحزن وغم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم. قال: والعجز والكسل، أيضا كما فسر هنا الإمام ابن القيم، فقال: فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن، معنى يحزن لأجل الدنيا، فاتته أشياء من الدنيا، لو كنت فعلت كذا لكنت قد آثرت بكذا، فيحزن على أشياء فاتته من هذه الدنيا، كنت مهندسا فطرد، لماذا فعل كذا وكذا، فيجد الهم في قلبه طيل حياته أنه لو لم يفعل هذا لما طرد من عمله كذا وغيرها، فيهتم لهذا. فهذا هم الدنيا، وهو الحزن الذي يجده في قلبه لأجل الدنيا. قال: والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، تخلف العبد عن الأسباب، أسباب الخير وأسباب النجاة، فإن كان لعدم قدرته فهو العجز، أنا أعضاؤه لم تقدر على ذلك، فهذا العجز. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز الذي يمنعك عن الخير وعن أسبابه. قال: وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل، الكسل أن الكسل أعظم من العجز. لماذا؟ لأن الكسل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا الفعل وأن يتخذ هذه الأسباب، لكنه يكسل لأجل هذا المرض الذي في قلبه. وأما العجز فيغلق الله عز وجل عليه الأبواب، فلا يستطيع أن يتخذ هذه الأسباب لأجل أمورا هي التي منعته. قال: والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. عن الجبن عدم النفع ببدنه، والبخل عدم النفع بماله. فالجبن لا ينفع غيره لأجل جبنه، وهذا كما ذكر الله عز وجل: خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فتجد أنه يجزع ويخاف في أمور الدنيا إذا أصابته، ويجبن عن الإقدام وبذل نفسه، سواء كان في الجهاد في سبيل الله أو في نفع الناس أو في غيره، وغالبا يكون أناني، أنا شحيح على نفسه أن تكون في هذه المواقف، وكذلك أيضا شحيح بماله وهو البخل، شحيح بماله لا ينفع أحد بماله. قال: وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه كان بحق فهو من ضلع الدين. ضلع الدين أي ثقله، ثقله على الشخص حتى يغلب عليه ويقهره. فإن كان هذا ضلع الدين معنى بحق، أي أنه عليه دين لأناس قد حل أجلهم فهم يطالبونه، فهذا هو ضلع الدين وثقله عند المطالبة به، ولا يجد الإنسان ما يسدد هذا الدين، فلهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، من ضلع الدين. وقهر الرجال، قهر الرجال هو استيلاءهم بالباطل، أنا جعلهم يطالبون وهم على باطل، يطالبون بمال من عند هذا الشخص وهم ليسوا لهم شيء منه، فهذا يعتبر من قهر الرجال، فيطالب بمال ليس عليه أصلا لكن يقهر بذلك. قال: والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، أن يسلط الله عز وجل عليك عدوه، إما أن يأخذ مالك أو يأخذ نفسك، وكذلك أيضا ما يصيبك من هذه الأمور، إما الهم أو الحزن أو العجز والكسل والجبن والبخل وغيرها تحصل بسبب هذه الذنوب المعاصي، فيقوى على قلبه أو يمرض بمثل هذه الأمراض. قال: المقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في البخاري استعيذ من هذا، في حديث سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم استعيذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، إلا أن واحدة من هذه الأربعة زادها الزهري، زادها سفيان بن عيينة، والظاهر أنها سوء القضاء، وقيل أنها شماتة الأعداء، لكنها في هذا المضمار جهد البلاء الذي يصيبه ودرك الشقاء، معناه عندما يشقى، يشقى بسبب ما اقترفه من الذنوب والمعاصي، لكن يستعيذ من هذه الأمور، جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. سوء القضاء معروف معناه يساء، ومثلا إما يفتقر أو تصيبه آفة في ماله أو في نفسه أو كذلك أيضا شماتة الأعداء اشمت به كل عدو، كما قال بعض السلف إنكم تستعيذون بشماتة الأعداء والإنسان يشمت بنفسه بسبب ذنوبه، شمت به أعداء، شمت أعداءه به بسبب أنه يأتي هذه الذنوب. قال: ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته إلى نقمته وتجلب جميع سخطه، تجلب جميع سخطه، أنا أي هذه الذنوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأشياء أيضا: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع نقمتك، أو قال وجميع سخطك. فهذه الأشياء أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها لأجل أنها عقاب من الله، تكون عقابا من الله جل وعلا في هذا العبد غالبا. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، والله تعالى أعلم.